أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في بيان أركان العلم الإجمال، وصل بنا الكلام إلى الركن الثالث، وهذا الركن الثالث يمكن أن يعنون بتعارض الأصول المؤمنة في الأطراف. هنا شهيد الصدر رحمه الله قد بيّن هذا الركن بطريقة، وعبر أن يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه بدليل الأصل المؤمن. هذا عبارة أخرى عن تعارض الأصول. يعني الركن الثالث مفاده أنه حتى يكون العلم الإجمالي منجزا، لابد من أن يكون كل طرف من أطرافه محلا لجريان أصل مؤمن، بحيث أنه لو قطعنا النظر عن العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي هو الذي يشكل مانع من جريان الأصل، بحيث لو قطعنا النظر عن العلم الإجمالي فحينئذ كما أن أصل البراءة يجري في الأول لابد أن يجري في الثاني ويجري في الثالث وهكذا. فلا بد أن تكون الأطراف مجرى لأصل مؤمن، لأصل شرعي مؤمن، بحيث أنه لو كان عندي مثلا أعلم بنجاسة إناء من خمسة، هنا أنظر إلى الإناء الأول مشكوك النجاسة مجرى لإصالة الطهارة، الثاني مجرى لإصالة الطهارة، وهكذا إلى الخامس. فكل من هذه الإناءات مجرى لأصل شرعي مؤمن، حينئذ جريانه في الأول يعارض بجريانه في الإناءات الأخرى، والثاني جريانه في الثاني يعارض كذلك، فتتعارض تجري الأصول وتتعارض فيما بينها، فحينئذ يبقى كل طرف من هذه الأطراف محتمل التكليف، ومحتمل التكليف مع عدم وجود أصل مؤمن لا يكون منجزا ولا يجوز ارتكابه، فحينئذ يتنجز العلم الإجمالي. وضحت هذه الفكرة؟ هذا هو المراد من أن العلم الإجمالي إنما يتنجز إذا تعارضت الأصول في ما بينها، وتقدم بيان لهذا فيما تقدم عند الأصابع. نعم، لو فرضنا أنه لم يكن طرف من هذه الأطراف مجرى لأصل مؤمن، هل يتنجز العلم الإجمالي؟ نقول لا. مثاله كما لو كان عندي إناء، هذا الإناء سابقا ماذا كان متنجسا، وعندي إناء طاهر، علمت إجمالا علم إجمالي بوقوع ماذا النجاسة. هنا في هذه الحالة هذا مجرى لمن؟ أو حتى لا نقول، نقول هذا لا ليس بالضرورة أن نعرف حال الطالب. هنا في هذه الحالة عرضت الطهارة، حتى لو قلنا عرضت الطهارة ووقع النجاسة مثال واحد، غاية الأمر أن هنا مجرى لمن؟ إناء ثاني، أشك في نجاستي، ما أشك في نجاستي، شك في النجاسة، تمجرى الإطار الطهارة، فهذا مجرى لإطار الطهارة. هنا هل هذا مجرى لإطار الطهارة؟ لماذا؟ لأن المفروض أني أعلم الحالة السابقة، فأشك في ارتفاع هذه الحالة السابقة فيما لو كانت طبعا طهارة، يعني لا أشك في طهارة أحد هذه الإناءين، عرضت الطهارة عليهما، هذا مجرى للطهارة، هذا لا يكون مجرى للطهارة، فليكون ماذا؟ مجرى للإصحاب، يعني لأصل منجز ولا لأصل مؤمن، فهذا مجرى للإصحاب النجاح طبعا هو أصل مو مؤمن منجم حينما العلم الإسلامي لا يتنجم هذا يجوز ارتكابه يعني يجب فيه أقصى المؤمن بلا معارض وهذا مجرى بأثاره ما هو السبب في عدم تنجم العلم الإجمالي هنا؟ هو عدم جريان الوصول المؤمنة في جميع الأفراد وضح الآن هذا مع من ينتشر هذا الكلام نقول بجريان الأصل في هذا الطرف أو جريان الأصل في طرفين وما شكل ذلك ينتشر مع مسلك القائل بأن العلم الإجمالي مقتضم للتنجيز وليس علتان لأنه حينئذ يكون العلم الإجمالي مقتضم متوقف على عدم ورود ترخيص من الشارع حتى يؤثر أثره والمفروض أن جريان الأصل هو ماذا؟ ترخيص شرعي فبالتالي نرفع اليمع من جنسية العلم الإجمالي بالنسبة لوجوب الموافقة أو تضييع أما بالنسبة لمسلك المحقق العراقي القائل بعلية العلم الإجمالي فلا المحقق العراقي يمنع جريان الأصول في جميع الأطراف فضلا عن جريانها في البعض فمن هنا في هذه الحال ماذا علينا أن نفعل؟ نسأل المحقق العراقي يعني هل أنت ترفض هذا الرقم؟ يقول لا لأنني أؤمن هو المحقق العراقي أنه مع عدم جريان الأصل المؤمن يعني عبارة أخرى مع وجود أصل مرخص في أحد الطرفين أصل منجز في أحد الطرفين فالعلم الإجمالي يكون ساقطاً على التنجيم ولكن ليس من طريق جريان الأصول فهنا المحقق العراقي أراد أن يأتي بالركن الثالث ولكن بصياغة أخرى غير هذه السيارة وهي جريان الأصول لأنه لا يكون بجريان الأصول ومن هنا قال حتى يكون العلم الإجمالي منجزا يشترط أن يكون منجز على جميع التقادير ما معنى على جميع التقادير؟ يعني بحيث لو كانت النجاسة في الإناء الأول فتكون منجزا بسبب من؟ بسبب العلم الإجمالي وإذا كانت النجاسة في الإناء الثاني التنجيز في الإناء الثاني التنجيز بسبب ما؟ بسبب العلم الإجمالي أما إذا كان أحد الطرفين منجزا بمنجز سابق فحينئذ لا يكون العلم الإجمالي هو المنجز لا بل يكون منجزا بمنجز غير العلم الإجمالي والمتنجز المتنجز لا يتنجز مرة ثانية واضح فإذا تنجز هذا الإناء بالاستصحاب فلا يمكن أن يتنجز مرة ثانية بعلم الإجمالي لأنه يكون بمثابة وقوع علتين على معلول واحد هذا مستحيل ومن هنا في مقامنا نأتي ونقول هل العلم الإجمالي ينجز الإناء الأول على فرض وقوع النجاسة فيه وينجز الإناء الثاني على فرض وقوع النجاسة فيه أم لا؟ على فرض وقوع النجاسة هنا من هو الذي نجزه؟ النجاسة السابقة أحسن يعني حتى لو قلنا نحن في هذه الحالة بمثال آخر كما قلنا عندي إناء فيه خمر وإناء فيه ماء وقعت قطرة دم لا أعلم هل وقع في الإناء الماء أم الماء الخمر هنا في هذه الحالة لو وضعت يدي على إناء الماء أشك في نجاسته مجرى الماء إسقاط الطهارة ولكن إذا وضعت يدي على إناء الخمر هل هو مجرى لإسقاط الطهارة؟ لا باعتبار أنه من النجاسات الذاتية وليس المجرى لإسقاط الطهارة بناء على بعض الآراء الفقهية فحينئذ من هو الذي نجس الإناء الذي فيه خمر؟ نفس الخمر وليس هو العلم الإجمالي فلا يكون العلم الإجمالي منجزا في هذه الصورة لماذا؟ لأن أحد الأطراف كان متنجزا بمنجز سابق والمتنجز لا يتنجز مرة ثانية هذه النقطة الأساسية عند المحقق العراقي وعليه في هذه الحال يجوز ارتكاب هذا الطرف يعني هو مجرى من أطراف نفس المرخص
بينما الطرف الثاني فهو متنجس متنجس ينجس طابع. أما العلم الإجمالي فلم ينجس إلا على تقدير دون تقدير، فاحتل الحكم الثالث بنظر المحقق هذا يا ربي. وإن شاء الله فيقول
الركن الثالث أن يكون
إيه؟ وكأنهم لم يكونوا
هنا لا لا هو ليش؟ لأن لو فرضنا على فرض المثال، أنا أعطي مثال آخر،
لو كان عندي إيمان واحد وهذا الإيمان اثنين، عندي علم إجمالي بنجاة أحدهما، أشك في نجاة هذا وأشك في نجاة هذا، على فرض وقوع النجاة هنا من هو الذي نجا؟ نجا هذا الإيمان علم إجمالي، وعلى فرض مخرج الثاني العلم الإجمالي، وإلا هذا في نفسه مجرى لأخطاء الطهارة، وهذا في نفسه مجرى لأخطاء الطهارة، فعدم جواز ارتكابهما أو ارتكاب أحدهما من شرهما العلم الإجمالي، فيكون العلم الإجمالي منجزا. لم أعطي فقط شيء قدر صراحه أنه ثمر ما بين الصياغة الأولى للركن الثالث وبين الصياغة الثانية، وتظهر الثمرة يتصل بها الفكرة بشكل أكبر. فنقول
أن الركن الثالث أن يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه، أي مجرى لأصل ترخيص مهمل، وبقطع النظر عن التعارض الناشئ من العلم الإجمالي، ماذا؟ يعني نحن نغض النظر عن العلم الإجمالي ونضع اليد على هذا الطرف، مجرى لأصل الطهارة وهذا مجرى لأصل الطهارة. نعم متى يتعارضان؟ مع ملاحظة العلم الإجمالي، أما بدون ملاحظة العلم الإجمالي فهما أجنبيان في المقام عن بعضهما البعض، فلا يتحقق التعارض لدليل الأصل المؤمن كأصالة الطهارة وأصالة البراءة. إذ لو كان أحدهما مثلا غير مشمول لدليل الأصل المؤمن لسبب آخر، كما لو كانت النجاسة ذاتية كما مثلنا بالخمر، أو كان مجرى للاستصحاب كنا نعلم الحالة السابقة، لجرى الأصل المؤمن في الطرف الآخر بدون محذور، وبالتالي يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية. وهذه الصياغة إنما تلائم إنكار القول بعلية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، يعني تلائم القول باقتضاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، والتي تقول بأن العلم الإجمالي ينجز الوجوب الموافقة القطعية ولكن على نحو معلق، أي معلق على عدم ترخيص من قبل الشارع. إذ بناء على هذا الإنكار يتوقف تنجز وجوب الموافقة القطعية على التعارض بين الأصول المؤمنة، لأن من القائلين حينئذ بأن العلم الإجمالي مقتضي لوجوب الموافقة القطعية، يعني لإتيان كلا الطرفين، ومتى يجب الإتيان بكلا الطرفين؟ بعد فرض جريان الأصول وتعارضها، فيبقى كل طرف محتمل التكليف ولا مؤمن منه فيتنجز كما أشرنا إليه سابقا. هذا كما قلنا يتلائم مع ما؟ مع مسلك الاقتضاء. وأما على القول بالعلية كما هو مذهب المحقق العراقي رحمه الله فلا تصح هذه الصياغة المذكورة. لماذا؟ لأنه يرى أن العلم الإجمالي علة تامة لتنجيز وجوب الموافقة القطعية، فحينئذ أي أصل يمكن أن يفرد في المقام فإنه سوف يتعارض مع هذه العلية التامة، لأن مجرد كون الأصل في أحد الطرفين لا معارض له لا يكفي لجريانه. لماذا؟ لأنه ينافي علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، وحينئذ نلغي هذا الركن، يقول لا نصيغ هذا الركن بصياغة تنسجم مع مسلك العلية. فلا بد من افتراض نكتة في الرتبة السابقة، ماذا تفعل هذه؟ تمنع الإنسان ترفع منجزية العلم الإجمالي. وحينئذ ما هو المانع من جريان الوصول؟ أشرنا في بداية البحث المانع هو العلم الإجمالي، فلا بد من رفع المانع، يعني من ضرب العلم الإجمالي وإسقاطه عن المنجزية، وحينئذ لا يبقى مانع من جريان الأصول في بعض الأطراف فضلا عن جميعها. ومن هنا أراد المحقق العراقي أن يرفع نجزية العلم الإجمالي في رفقة سابقة قبل جريان الأصل المؤمن. لذلك قال فلا بد من افتراق نقطة في الرتبة السابقة، رتبة عن ماذا؟ عن جريان الأصل، تعطل العلم الإجمالي عن التنجيز ليتاح للأصل المؤمن أن يجري. ومن هنا صاغ المحقق المذكور أي المحقق العراقي الركن الثالث صياغة أخرى تنسجم مع مسلك العلمية. وحاصل هذه الصياغة يعني أن لا يكون أحد أطراف العلم الإجمالي قد تنجز بمنجز سابق، بل لا بد أن يكون تنجيز الأطراف من جهة العلم الإجمالي لا من جهة أخرى غير العلم الإجمالي. وحاصلها أن تنجيز العلم الإجمالي يتوقف على صلاحيته لتنجيز معلومه على جميع التقدير. يعني لو علمنا بنجاسة لناء الأول أو لناء الثاني، فحينئذ النجاسة على تقدير وجودها الأول في الإناء الأول، فيكون العلم الإجمالي هو المنجز لها والمانع من ارتكابه. وكذلك الأمر على لو كانت النجاسة موجودة في الإناء الثاني، فتنجيز الإناء الثاني وحرمة استعماله تكون من خلال العلم الإجمالي لا بسبب آخر. فإذا لم يكن صالحا لذلك أي للتنجيز على جميع التقدير، تنجيز معلومه على جميع التقدير، فلا يكون منجزا. وعلى هذا فكلما كان المعلوم الإجمالي على أحد التقديرين غير صالح للتنجيز بالعلم الإجمالي، كما لو كان هذا مجرى لاستصحاب مثلا، أو كان في نفسه متنجس بنجاسة ذاتية، أو كان نجسا ذاتا وليس بالضرورة أن نعبر متنجس بنجاسة ذاتية، لم يكن العلم الإجمالي منجزا. لماذا؟ لأنه لا يصلح للتنجيز إلا على بعض تقدير معلومه، كما لو كانت النجاسة واقعة في الإناء الثاني الذي هو ماء وليس هو خامر، وهذا التقدير غير معلوم. يعني هل النجاسة واقعة وقعت في الإناء الثاني؟ لا أعلم. فمن هنا في هذه الحالة فلا يكون لهذا العلم الإجمالي أثر عقلا، وبالتالي يعني لا يكون أثر يعني لا ينجز، فيسقط العلم الإجمالي عن المنجزية. وحينئذ آتي إلى هذا الإناء الثاني أشك في نجاسته مجرى للطهارة، أما الإناء الأول هو إما مجرى لاستصحاب النجاسة أو لا هو متنجس في ذاته كالخمر، وبالتالي سقط العلم الإجمالي عن المنجزية. ويترتب على ذلك أن العلم الإجمالي لا يكون منجزا إذا كان أحد طرفيه منجزا بمنجز آخر غير العلم الإجمالي من أمارة أو أصل منجز كاستصحاب النجاسة مثلا. لماذا لا يكون منجزا؟ وذلك لأن العلم الإجمالي في هذه الحالة ماذا قال؟ هو لا بد أن يكون هو المنجز الوحيد، لا بد أن يكون صالح للتنجيز على جميع التقدير. وفيما لو كان هذا الطرف مجرى لأمارة أو لأصل منجز آخر، فلا يكون العلم الإجمالي هو المنجز الوحيد ولا يكون هو المنجز على جميع التقدير. فمن هنا يقول وذلك لأن العلم الإجمالي في هذه الحالة التي يكون أحد الأطراف متنجز بمنجز ثابت لا يصلح لتنجيز معلومه على تقدير انطباقه على مورد الأمارة أو الأصل. لماذا؟ لأن هذا المورد منجز في نفسه بأمارة أو بأصل، والمنجز يستحيل أن يتنجز بمنجز آخر، لأنه حينئذ سوف يكون من قبيل اجتماع معلولين على اجتماع علتين على معلول واحد، وهذا محال لاستحالة اجتماع علتين مستقلتين على أثر واحد أي على معلول واحد. وهذا يعني أن العلم الإجمالي غير صالح لتنجيز معلومه على كل حال وعلى جميع التقدير، فلا يكون له أثر ويسقط عن المنجزية. وإذا سقط عن المنجزية فيرتفع المانع من جريان الأصول المؤمنة في الأطراف الصالحة لجريانها. وبالتالي قد صغنا الركن الثالث بصياغة تنسجم مع المسلك المسلوك العلية. لا قد تسأل سؤال أن عرفنا أن الركن الثالث قد صيغ بصيغتين، الصياغة الأولى تنسجم مع مسلك الاقتضاء والصياغة الثانية تنسجم مع مسلك العلية، ما هي الثمرة العملية بينهما؟ الثمرة العملية بينهما كما لو علمنا بنجاسة، كان عندنا إناءان، الإناء الأول خمر والثاني ماء متنجس، فهنا النجاسة مرددة بين أي شيء وأي شيء؟ مرددة بين كونها ذاتية في الأول يعني خمر أو عارضة في الثاني. نأتي ونقول لها ما هو المنجس في هذين الطرفين؟ ما هو؟ لو كان هذا المثال الذي طرحناه نحن، ولكن في طريقة أخرى نطرحه، لا نقول عرض الطهارة أو كذا، نقول هذا عندي إناء هذا فيه خمر، إناء ثاني ماء متنجس، فأنا ماذا أعلم إجمالا؟ أعلم إجمالا مباشرة أعلم إجمالا لماذا؟ إما أن يكون الأول خمر، هنا أقول إجمالا، إما أن يكون الأول في أنه عبرنا في خمر من باب فقط التقرير، ولكن أنا عندي علم إجمالا، إما الإناء الأول إما فيه خمر، إما فيه خمر أو ماء متنجس، فهذا علم إجمالا، إما خمر أو ماء متنجس. لا هنا في هذه الحالة يجب إجمالا عن الإناءين أم لا؟ هنا يجب إجتناب عن الإناءين أو لا؟ لو نظرنا نحن إلى هذا الإناء والذي نشك أنه خمر أو متنجس ببول مثلا، حينئذ المانع من ارتكاب الإناء الأول هو الحل الإجمالي، الاحتمال أن يكون هذا فيه نجاسة، ولو جئنا الإناء الثاني أيضا يحتمل أن يكون هو خمر أو ماء متنجس، فالمانع من ارتكابه هو العلم الإجمالي. فبناء على صياغة المحقق العراقي هذا العلم الإجمالي منجس، لماذا؟ لأنه صالح لتنجيز الطرفين، يعني تنجيز معلومه على كل حال. ولكن لو جئنا لصياغة مسلك الاقتضاء هل هذا مجرى لأصل المراقب؟ لأن نجاسته ذاتية، فلا يجري هنا أصل المراقب، فلا يجري هنا ماذا؟ أصل مراقب، فحين يجري هنا الأصل بلا معارض، يجري أصل الطهارة بلا معارض، وحينئذ يسقط العلم الإجمالي عن المنهج الإجمالي. اتضح الفرق وين؟ هذا هو الفرق والثمرة العملية بين المسلكين، فإنه لو كان يوجد عندي بعض الأطراف ليست مجرى لأصل ترخيصي، فبناء على الصياغة الأولى للركن الثالث يسقط العلم الإجمالي عن المنهج الإجمالي. لماذا؟ لأن الأطراف ليست مشمولة لأصول المراقبة، بل بعضها مشمول وبعض لا، بينما على الصياغة الثانية للمحقق العراقي فإن العلم الإجمالي هو المنجز الوحيد والصالح لتنجيز معلومه على كل تقدير، فيتم الركن الثالث ونحكم بمنجزية العلم الإجمالي.
نحن هكذا نعلم
عندي هنا آية، إما أن يكون أحدهما خمر أو متنجس في بول، لا أنهما بول وخمر، لا ليس بول وخمر، أحدهما أعلم أنا إما أعلم بنجاسة أحدهما يقينا، ولكن إما أن يكون ببول أو يكون بخمر، واضح؟ يعني إما أن يكون أحدهما بول واقعا، وإما يكون لا ما قد تنجس ببول، لا أما في الطرفين هما متنجسين واقعا، لا هذا ولا وين، هذا علم تفصيلي وليس علم إجمالي.
لكن هذا الشيء ليس مثل الذي ذكره
الناس كانوا يسمونه ثمرة، ليس هذا الشيء الذي ذكره الناس كأن هذا الذي لا، نحن كنا ماذا سابقا كنا نقول هكذا،
عندي إناءين أعلى بمدى مثلا طرف المثال بعروض طهارة على أحدهما، هذا قلنا نحن لذلك قلنا أنه قد يكون السبب وقد يكون سبب آخر، كما قلنا مثل هذا مجرى الصحابة على الحالة الصادمة، هذا ليس مجرى لأصحاب الطهارة، صحيح؟ لماذا؟ لأن المفروض الصحاب حاكم عليه، فيكون هذا الإناء متنجس من الصحاب وليس من الإجماع، هذا الذي نحن طرحناه سابقا بناء على هذه الرؤية، لا عرفتك المحقق العراقي ولا عرفتك المحقق النيني أنه يتنجس، لماذا؟ لأن عرفتك المحقق العراقي المنجم ليس هو الحكم الإجمالي بل الاستصحاب، وعلمتك المحقق النيني أصل التصحيح تنجس في هذا الطرف بوجود أصل منجم. نعم المثال فقط يعني ممكن أن يتبدل فقط من هذه الناحية.
والفرق العملي بين هاتين السياغتين يظهر في حالة عدم تواجد أصل مؤمن في أحد الطرفين كما مثلنا، وعدم ثبوت منجز أيضا سوى العلم الإجمالي، فإن الركن الثالث حسب الصياغة الأولى لا يكون ثابتا لأن أحد الأطراف ليس مجرى لأصل ترخيصي، فاختل الركن الثالث بحسب صياغتهم، ولكن حسب صياغة الثانية المنسجمة مع مسلك المسلك العلمية ثابت، لماذا؟ لأن العلم الإجمالي صالح لتنجيز معلومه على جميع التقدير، وليس أي من الطرفين متنجز بمنجز سابق، حتى نقول حينئذ أن المتنجز لا يتنجز مرة ثانية. والصحيح يرحمكم الله أن الشهيد الصدر ماذا يقول؟ هل صياغة المحقق العراقية صحيحة أم الصياغة الأولى؟ يقول والصحيح هو الصياغة الأولى. لماذا؟ فقط من باب الإشارة، ولا لم يذكره، موجود في التقريرات، ذكره المحقق الشيخ الإيرواني في شرحه، وأيضا بعض الأساتذة في درسه ذكر بأن المحقق العراقي على أي أساس بنى هذه الصياغة؟ بنى هذه الصياغة على هذه الفكرة التي قلنا هي المحور، أن المتنجز لا يتنجز مرة ثانية، الاجتماعي لأنه يؤدي الاجتماع علتين تامتين مستقلتين على معلول واحد، وهذا مستحيل. هذا أول الكلام، أن هذه القاعدة إنما هي قاعدة مختصة بالعلوم الحقيقية وبالأمور التكوينية، نعم بالأمور التكوينية لا يمكن اجتماع معلول علتين تامتين مستقلتين على معلول واحد، لأن كل علة تامة تقتضي معلول خاص بها، ولكن في الاعتباريات طالما أن المدار على اعتبار المعتبر فالاعتبار بيده، هو يستطيع أن يجعل 100 علة على معلول واحد طالما المسألة اعتبار، والاعتبار سهل مأونة. هذا أولا. وثانيا نأتي ونقول من قال لك بأنه هنا سوف تجتمع علتين مستقلتين تامتين مستقلتين على معلول واحد وهذا مستحيل؟ نحن نقول أن المتنجس في هذا المورد في الشرعيات والاعتباريات يتنجس مرة ثانية، ولكن من باب تأكيد التنجيز لا من باب تنجيز مستقل، يعني لو جاء شخص وهكذا ونذر أنه إن شفي أن يصلي صلاة الظهر، نذر صحيح أو ليس بصحيح؟ صحيح، متعلقه راجح ولا محذور فيه أبدا، ولا تشريع ولا أي شيء، شفي عند الزواج وتحقق فأذن المؤذن وتحقق الزواج فيجب عليه ماذا؟ صلاة الظهر. هنا هل يستطيع شخص أن يقول أن صلاة الظهر هنا لا تتنجس بالنذر؟ أم يتأكد إتيانها بالنذر؟ يتأكد إتيانها بالنذر. فمن جهة تحقق الزوال وجبت الصلاة إذا زالت الشمس فصلي، ومن ناحية النذر قد شفي بعد الزوال فيتأكد الإتيان بصلاة الظهر بشكل واضح، لا أنه يتحقق هناك تنافي بينهما. فهنا عندما نأتي ونقول بأن هذا الحائط أبيض وجئنا ووضعنا عليه لون أبيض ثاني، هل نقول يتحقق المنافاة بينهما أم نقول لقد اشتد بياضا؟ نقول اشتد بياضا. وفي مقامنا المتنجد بالاستصحاب سابقا ووقعت عليه النجاسة فحينئذ تشتد نجاسته أكثر، لا أنه تتعارض النجاستين، واضح؟ فلذلك يقول الشهيد الصدر والصحيح والصياغة الأولى، أما الثانية فليست صحيحة لأنها مبتنية على مبنى لا نؤمن بجريانه في أمور الاعتبارية والشرعية. الركن الرابع، هذا تمام الكلام في الركن الثالث. الركن الرابع هو الركن الأخير، وهذا الركن يعني لابد حتى يتنجز العلم الإجمالي وتجد الموافقة القطعية وتحرم المخالفة القطعية، لابد أن نقول أن جريان الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي سوف يؤدي إلى مخالفة قطعية، مع إمكان صدور هذه المخالفة القطعية من قبل المكلف. وإن صار الركن الرابع نقول بجريان الأصول المؤمنة بجميع الأطراف ويلزم من ذلك المخالفة القطعية، وإمكانية تحقق المخالفة القطعية خارجة من قبل المكلف. أما لو كانت الأصول تجري في جميع الأطراف المؤمنة والمخالفة القطعية ممكنة على مستوى النظري ولكن عمليا في الواقع الخارجي لا تتحقق، كما لو كان عندي علم إجمالي بنجاسة إبريق من ألف إبريق، وبعض الأبريق وين موجودة؟ في أمريكا، بعض الأبريق موجودة في بريطانيا مثلا، بعض الأبريق موجودة في أفريقيا، وأنا وين موجود؟ في إيران. هل تتحقق مني واقع المخالفة في الخارج؟ لا تتحقق. لماذا؟ لأن بعض الأطراف خارج عن محل ابتلائي، فحتى لو أجريت الأصول المؤمنة في جميع الأطراف إلا أن المخالفة العملية خارجا غير ممكنة مني. لماذا؟ لأنني لا أستطيع أن أصل إلى جميع الأطراف. يعني الآن كما لو كان شخص يعلم بنجاسة أباريق ولكن بعضها موجود على المريخ، أجري أطراف الطهارة بالموجود على المريخ وأجري أطراف الطهارة الموجود على الأرض وأي في بقعة من بقاع العالم، فهل تتحقق مني المخالفة القطعية العملية؟ لا تتحقق. لماذا؟ لأني لا أستطيع أن أرتكب الإناء الموجود على المريخ، فأنا ارتكبت 10-15 إناء موجود على الأرض، يحتمل أن تكون جميعها طائرة، وأما المتنجس هو على المريخ، فلم تتحقق مني المخالفة القطعية. فمن هنا لابد أن يكون جريان الأصول في جميع الأطراف موجبا لتحقق المخالفة القطعية من قبل المكلف خارجا، وإلا إذا جرت الأصول ولم يمكن للمكلف أن تتحقق منه مخالفة قطعية عملية فحينئذ لا يكون العلم الإجمالي منجزا. ومن هنا مثل على بعض الآراء في الشبهة غير المحصورة. شبهة غير المحصورة كما لو كنت أنا الآن في هذه الجامعة وأعلم بنجاسة 100 إبريق، بعضها موجود في الجامعة، بعضها موجود في مدرسة الإمام الخميني، بعضها في مدرسة المعصومة، بعضها في الحجتية، هذه شبهة غير محصورة، قالوا بعدم منجزية العلم الإجمالي. ما معنى؟ يعني لا يلزم الاجتناب عن جميع الأطراف. ليش؟ لأن الشبهة غير محصورة، يعني بعض الأطراف يقينا خارج عن محل ابتلائه، فلا تتحقق منه مخالفة عملية قطعية. واضح إن شاء الله لحد الآن. يقول الركن الرابع أن يكون جريان البراءة في كل من الطرفين مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية، كما لو كان عندي علم إجمالي بنجاسة إبريق من خمسة، فارتكابي للخمسة وجريان البراءة في الجميع سوف يؤدي إلى مخالفة قطعية، يعني إلى ارتكاب الإناء المتنجس بحسب الواقع. هذا واحد. وثانيا، وإن كان وقوعها وقوع المخالفة خارجا على وجه مأذون فيه، يعني ما معنى على وجه مأذون فيه؟ يعني ببركة الترخيص الشرعي، فإن الشارع لم يقول له اجري البراءة هنا واجري البراءة هنا وهنا وهنا، فهو كأنه أذن له في المخالفة القطعية، مع علمي طبعا بأن المخالفة القطعية العملية لن تتحقق، إذ لو كانت المخالفة القطعية ممتنعة على المكلف حتى مع الإذن والترخيص لقصور في قدرته، كما لو كان بعض الإناءات موجود في قارة أخرى أو في كوكب آخر، فلا محذور في إجراء البراءة في كل من الطرفين. واضح إن شاء الله. الآن هذه الكلام أنتم لو تأملتم بهذا الركن، على ماذا مبني هذا الركن؟ هذا الركن مبني على جريان الوصول في جميع الأطراف، وجريان الوصول في جميع الأطراف مع أي مسلك ينسجم؟ هل ينسجم مع مسلك الاقتضاء أم مع مسلك العلية؟ مع مسلك الاقتضاء. أما مع مسلك العلية فمسلك العلية يرفض من رأس جريان الأصول في جميع الأطراف وفي بعضها، حتى لو لم تلزم المخالفة القطعية العملية، فإن جريان الأصل في بعض الأطراف منافي لعلية العلم الإجمالي. ومن هنا لو نظرنا إلى بحوث المحقق العراقي لوجدنا أن هذا الركن ليس بمعتمد عنده، يعني لا يؤمن بركنيته، فحتى لو لم تلزم المخالفة القطعية وحتى لو كان عندي إناء على المريخ لا يمكن إجراء الوصول فيها. لماذا؟ لأنه يتنافى مع العلم الإجمالي، فالعلم الإجمالي علة تامة لتنجيز وجود الموافقة القطعية. فمن هنا هذا الركن ينسجم مع ماذا؟ مع إنكار القول بمسلك العلية. أما إذا قلنا بمسلك العلية كما هو رأي المحقق العراقي فلا مجال للقبول بهذا الركن، ومن هنا المحقق العراقي أنكر ركنية هذا الركن. نعم هناك صياغة لهذا، يعني على هذا الأساس لنوضح أكثر، على هذا الأساس إذا كان عندي شبهتان إحداهما محصورة والأخرى غير محصورة، فالعلم الإجمالي يتنجس في المحصورة. لماذا؟ لأن جريان الوصول في جميع الأطراف سوف يؤدي إلى مخالفة قطعية مع إمكان صدورها من المكلف، لأنه يستطيع أن يرتكب 10 إناءات الموجودة داخل الدار. بينما إذا كانت الشبهة غير محصورة فجريان الوصول في جميع الأطراف لا يؤدي إلى وقوع مخالفة قطعية، إلى إمكان وقوع مخالفة قطعية من قبل المكلف. واضح؟ فلذلك لا يتنجس العلم الإجمالي في الشبهات غير المحصورة. إلا أن السيد الخوي رحمه الله كما لو رجعنا منهاج الصالحين والبحوث العروة التي ذكرها الشهير السيد الخوي رحمه الله لوجدنا أنه لا يفرق بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة في المنجزية، بل يقول كما أن لا يجوز ارتكاب الإناءات في الشبهة المحصورة كذلك الأمر لا يجوز ارتكاب الإناءات في الشبهات غير المحصورة. فالعلم الإجمالي في كلا الشبهتين منجز. لماذا؟ تبتني هذه الفتوى على هذا البحث، فإنه صاغ الركن الرابع بصياغة أخرى غير هذه الصياغة. كيف صاغها؟ قال هكذا، أنا أقول أن جريان أن العلم الإجمالي على ماذا متوقف؟ العلم الإجمالي تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية متوقف على جريان الأصول في جميع الأطراف وتساقطها، فالمخالفة القطعية حينئذ مستحيلة، صحيح؟ ووجوب الموافقة القطعية موقوف على جريان الوصول. فيقول: وليس في كل مورد لا تتحقق فيه المخالفة القطعية، هذا يعني أنه يجوز ارتكاب جميع الأطراف؟ يقول: لا. لماذا؟ لأنه إذا كان جريان الأصول سوف يؤدي إلى مخالفة عبرنا عنها لماذا سابقا؟ واقعية. فالمخالفة الواقعية قبيحة، فيقبح من الشارع الترخيص فيها ولو لم تؤدي إلى مخالفة عملية. فيقول الآن: لو عندي ألف إبريق منتشرة في جميع بقاع العالم، بعضها يقينا خارج عن محل ابتلال، ولكن يكفي أن يقول الشارع: أرخص لك في ارتكاب جميع هذه الإناءات، من ضمنها الإناء المتنجس، فهذا ترخيص في ماذا؟ في ارتكاب المتنجس، وهذا قبيح، يعني بمثابة بمثابة ماذا؟ الترخيص في الحرام، وهذا قبيح عقلا. فمن هنا حتى لو لم يلزم المخالفة القطعية ولا يمكن صدور المخالفة القطعية من المكلف، مع ذلك السيد الخوي رحمه الله يرى أن هذا الترخيص سوف يؤدي إلى مخالفة عملية، فيقبح على المولى الترخيص في ذلك. ومن هنا يتنجس العلم الإجمالي، كلما لزم من جريان الوصول المؤمنة في جميع الأطراف مخالفة واقعية ولو لم تتحقق مخالفة واقع علمية عملية. ومن هنا وهناك صياغة أخرى لهذا الركن تبناها السيد الأستاذ، وهي أن يكون جريان الوصول مؤديا إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، لا الترخيص العملي، الترخيص لم المخالفة العملية بل مخالفة واقعية ولو لم يلزم الترخيص في المخالفة القطعية. وقد تقدم الحديث عن ذلك بالقدر المناسب عندما تكلمنا حول اللهم صل على محمد، حول اعتراض المحقق العراقي، وأنه يجوز أن نقول بجريان الأصل في كلا الطرفين بشكل مشروط، تقدم هناك راجع بشكل دقيق. كما أن الصياغة المطروحة فعلا لهذا الركن حتى الآن يعني تقدم الكلام عنها والآن أشرنا إليها، وسيأتي البحث عنها بشكل أكثر تفصيلا عند البحث عن الشبهات غير المحصورة. كما أن الصياغة المطروحة فعلا لهذا الركن سيأتي مزيد تحقيق وتعديل بالنسبة إليها في مبحث الشبهة غير المحصورة إن شاء الله تعالى، سيأتي في التطبيقات هذا الكلام. والحمد لله رب العالمين.